الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. لازلنا في كتاب الصلاة وفي باب المواقيت، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ثم ذكر جملة من الصحابة رووا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان وما تبعهما من الأحاديث كلها تدل على الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. الصلاة عبادة، بل هي أعظم العبادات، وهي عمود الإسلام، ومع هذا ينهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة، مما يدلك على أن الإسلام قائم على التعبد لله وحده أمرا ونهيا وتصديقا وامتثالا. إذا أمرنا الله عز وجل بالعبادة فعلناها، وإذا نهانا عن العبادة انتهينا عنها، وهي عبادة. الصلاة التي فيها الفضائل وفيها هذه المكانة العظيمة تحرم في أوقات معينة، وأيضا تحرم إذا تغير شيء من صفتها وهيئتها. فالدين ليس بالرأي، إنما الدين بالاتباع. ولذلك من أوقات النهي النهي عن الصلاة بعد الفجر. وروى عبد الرزاق في مصنفه من طريق سعيد بن المسيب أبو محمد رحمه الله أنه كان جالسا بعد صلاة الفجر، فرأى رجلا يركع ويكرر الصلاة بعد الفجر. صلوا الفجر ثم قام فصلى ركعتين، ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين، ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين. فدعاه وقال: يا فلان لا تفعل، هذا وقت منهي عنه، لا تفعل. فقال هذا الرجل: يا أبا محمد، وهل يعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ يعني الله عز وجل سيحاسبني ويعذبني يوم القيامة لأني أصلي؟ هذا مفهوم هذا الرجل. فقال له سعيد بن المسيب رحمه الله: بل يعذبك لمخالفتك السنة. إذن الدين بالاتباع، حتى العبادة والصلاة لو لم تشرع بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلناها، لأن الله عز وجل يحب الصلاة، إلا أنه يحب الصلاة بمقدارها الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الدين ليس بالأهواء، ليس باستحسانات الآراء والعقول، إنما الدين بالاتباع. حتى الصلاة التي هي الصلاة فإنها لا تصلى إلا بما شرعه الله عز وجل وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يبين الأوقات التي نهي عنها، ولذلك ذكر حديث ابن عباس وذكر حديث أبي سعيد الخدري، ثم قال: وفي الباب، وذكر جملة من الصحابة، أي أن هذا النهي وارد عن جملة كبيرة من الصحابة تبلغ حد التواتر، أن هذه الأوقات منهي عن الصلاة فيها. لماذا؟ لأن الأصل في الصلاة أنها عبادة، والأصل أنها يتقرب بها إلى الله عز وجل. فلما جاء هذا النهي قد يستنكر الإنسان كيف ينهى عن صلاة، فسرد هذه الأحاديث وذكرها بكثرتها حتى يتبين أن هذا هو ما نقله الصحابة بجمعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن عباس قدم بهذه الكلمة وقال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. لو رواها عمر وحده وابن عباس وحده كافي لكان كافيا، لكن لأن الموضوع فيه نهي عن صلاة في أوقات مخصوصة احتاج أن يؤكد هذا الأمر حتى لا يأتي من يشغب ويقول النهي عن الصلاة وتحريم الصلوات، إنما الدين بالاتباع. قوله شهد عندي رجال مرضيون فيه جواز التزكية لمن كان أهلا لهذه التزكية، وأيضا حتى يبين صدق ما يقول وحتى يحفز الناس على أن يسمعوا هذا الكلام. هذا ورد عن كثير من الصحابة، بل حتى إن بعضهم قد يثني على نفسه في معرفته لهذا الباب أو هذا الحديث حتى يؤكد للناس أنه إنما تكلم عن علم. وقد ثبت عن جملة كبيرة من الصحابة أنهم سئلوا عن مسائل فقالوا لقد وقعت على الخبير، أي أنني خبير بها، سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان بينا وقتين من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهما، وهناك وقت ثالث ذكر أيضا في الصحيح، في صحيح مسلم وفي أحاديث أخرى. الوقت الأول هو المتعلق بصلاة الصبح، والوقت الثاني هو المتعلق بصلاة العصر، والوقت الثالث هو المتعلق بصلاة الظهر. فقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح هنا بين في كلمة الصلاة هذه الألف واللام، هل هي للاستغراق أي جميع أنواع الصلوات، أم هي لبيان الجنس وأنه مخصوص ببعض الصلوات؟ النهي في الحقيقة كما سيأتينا تفصيله هو لكل صلاة ليس لها سبب، بمعنى من صلى صلاة ذات سبب فصلاته جائزة ولو في وقت النهي، مثل قضاء الفوائت، مثل من توضأ ويريد أن يصلي سنة الوضوء فيجوز له أن يصلي في هذه الأوقات. وقوله بعد الصبح، نهى عن الصلاة بعد الصبح، وكذلك في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح، هل المراد به بعد أداء صلاة الصبح أو بعد طلوع الصبح، طلوع الفجر؟ فيه خلاف بين العلماء، والفرق بينهما أنه إذا قلنا أن النهي متوجه إلى ما كان بعد أداء صلاة الصبح معناه أنه يجوز أن يصلي ويتسنن ويتنفل بما شاء قبل أن يصلي صلاة الفجر. مثلا إذا كانت صلاة الفجر إقامتها 30 دقيقة فإنه إذا أذن الفجر جاز له أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين يتنفل بها، هذا على القول الأول. لكن إذا صلى الفجر وأدى صلاة الفجر فلا يصلي بعدها. القول الثاني قالوا بل إن النهي متوجه إلى بداية طلوع الفجر، إذا أذن الفجر فلا تجوز الصلاة إلا الصلاة المشروعة، سنة الفجر ركعتين وصلاة الفجر ركعتين، الوقت وقت نهي من أذان الفجر. والحديث هنا عام، نهى عن الصلاة بعد الصبح، يحتمل الأول ويحتمل الثاني، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وهذا أيضا يتوجه إليه هذا الإيراد. بعد الفجر قد يراد بعد طلوع الفجر، وقد يراد بعد أداء الفجر، وإن كان هذا يعني قوله بعد الفجر ممكن يحتمل دخول الوقت. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وسنده حسن. قال الترمذي بعده وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ما تحددها بعد طلوع الفجر وليس بعد أداء صلاة الفجر. قال ومعنى هذا الحديث إنما يقول، هذا كلام الترمذي، إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا كلام الترمذي. فإذن الترمذي ينقل عن إجماع أهل العلم، والمراد به جماهير أهل العلم، أنهم جعلوه من بداية طلوع الفجر وليس من أداء صلاة الفجر. الحنفية وغيرهم ذهبوا إلى أن النهي بعد صلاة الفجر لحديث الباب، وخصوه بحديث الباب. لماذا؟ لأن العصر سيأتي أن العصر بالإجماع المراد بها صلاة العصر وليس أذان العصر، هذا ما يتعلق بصلاة العصر. ولكن الأول وهو أن النهي من أذان الفجر هو الأقرب، أن النهي يكون من أذان الفجر لا يصلي إلا ركعتين سنة الفجر وصلاة الفجر. فإذا جاء إلى المسجد صلى سنة الفجر في بيته ثم ذهب إلى المسجد فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، لأنها ذات سبب كما سيأتي استثناء ذوات الأسباب. قوله في حديث ابن عباس حتى تشرق الشمس، أي تضيء وتظهر، يعني يظهر إشراقها وارتفاعها، بدليل الحديث الثاني، لأن حتى تشرق الشمس أو حتى تشرق الشمس قد يراد به حتى يظهر حاجبها، ولكن الأحاديث الأخرى دلت على أن النهي مستمر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. وحديث أبي سعيد القادم قال حتى ترتفع الشمس، وسيأتي في الأحاديث الأخرى بيان مقدار الارتفاع، وهو أنه قيد بقيد رمح أو رمحين، والرمح يختلف طوله وبعده عن الإنسان، يعني قد يكون طويلا وقد يكون أقصر من ذلك، إلا أن العلماء قدروه في التوقيت المعاصر بما يقرب من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة، بعضهم أوصله إلى 20 دقيقة حتى يرتفع. يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي سنة الضحى تبدأ من بعد الشروق بارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس، فالأفضل أن يحتاط لذلك، ومنه تصلى صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، فالأقرب أنه من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة كما حدده العلماء. وقوله وبعد العصر حتى تغرب، المراد هنا بالاتفاق بعد صلاة العصر وليس بعد وقت العصر، واتفقوا على جواز الصلاة قبل العصر، يعني قبل أن يؤدي صلاة العصر وأذن المؤذن للعصر يجوز له أن يصلي، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل العصر، فلو أخر هو صلاة العصر ساعة عن الأذان فهذا كله يكون جائزا في حقه أن يتنفل. فإذا صلى العصر الفريضة دخل النهي في حقه. ثم يقول في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح، هذا نفي، الأول قال نهى عن الصلاة بعد الصبح هذا نهي، في الحديث الثاني قال لا صلاة بعد الصبح وهذا نفي. والنفي كما تعلمون إما أن يفيد نفي الوجود، أي لا وجود، كأن تقول لا خالق إلا الله، وليس هو المراد هنا، إذ قد يأتي إنسان ويصلي لكن هل تصح صلاته أم لا تصح، وإن صحت هل هي استكملت فضائل الصلاة ولا نقص كمالها، هذا الذي سيأتي. فالنفي هنا ليس نفيا للوجود، قيل إما أن يكون نفي للصحة، أي أنها لا تصح إذا جاء إنسان وتنفل بعد أن أدى صلاة العصر، قالوا هذه النافلة غير صحيحة مردودة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه، فلا تقبل منه وهي مردودة عليه، نفي للصحة. وقال بعضهم بل هو نفي للكمال، أي أنه لو صح فإنه لا يأخذ أجرها ويأثم بها إلا أنها تكون صلاة محسوبة، لذلك قال بعضهم أنه حتى لا إثم عليه إلا أنه ارتكب مكروها، لأن الوقت هذا وقت نهي للكراهة، والأقرب والله أعلم أن النهي للتحريم، شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكن يبقى هل تبطل الصلاة أو تكون مع الإثم. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى العلة من هذا النهي، يعني لماذا هذه الأوقات الثلاثة، فبيّن في أحاديث أخرى كما سيأتي أن هذه الأوقات وقت الفجر ووقت العصر هي أوقات تتحين فيها الشمس للطلوع أو للغروب، فكان الكفار يرقبون ذلك، فإذا طلعت أو عند غروبها يسجدون للشمس، فنهي عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا يكون تشبها بالمشركين. قد يقول قائل وقت العصر متسع جدا ولا تتحين الشمس للغروب، فلو صلينا الآن وبقي على أذان المغرب ساعتين، فلو صلى الإنسان الآن فهو لم يشابه المشركين، قال العلماء هذا فيه تشديد على مباعدة مشابهة المشركين ولو كان الوقت طويلا، المجانبة أفضل من مجرد الترك. فلذلك لشدة قبح فعلهم وهو السجود للشمس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوقت متسع. أما وقت الظهر فثبت في بعض الروايات أنه وقت تسعر فيه وتسجر فيه جهنم، فلذلك نهي عن السجود والصلاة فيه. ثم يقول بعد ذلك: وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم تبع هذا الكلام، هذا الكلام الذي ذكره في سلسلة الرواة من الصحابة رضي الله عنهم تبع فيه الترمذي، هذا ذكره الحافظ الإمام الترمذي في جامعه، ذكر هذا الحديث ثم أتبعه بهذا الكلام، قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب إلى آخره. فهو نقل كلام الترمذي ووضعه هنا. فمنه أحاديث في الصحيحين على شرط المؤلف، وأكثرها ليس في الصحيحين، بل بعضها إسناده ضعيف، إلا أنه ذكره تبعا للحافظ الترمذي. يقول: وفي الباب عن علي بن أبي طالب، حديث علي رواه أبو داود والنسائي وحسنه الحافظ بن حجر. قال: وعبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى وإسناده حسن. وعبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا في الصحيحين، من كان عنده بعض النسخ تجد وضع له ترقيما، حديث ابن عمر وضع له رقما، لكن حديث عبد الله بن مسعود ما وضع له رقم. هو الصحيح أن يوضع رقم بجانب الأحاديث التي في الصحيحين، أنها تكون من ضمن أحاديث عمدة الأحكام. أما حديث علي بن أبي طالب فليس من شرط صاحب عمدة الأحكام، هو يشترط أحاديث الصحيحين، فلذلك ما يضعون بجانبه رقم، يضعون نجمة أو شيء يعلم على أنه حديث، لكنه ليس من شرط المؤلف فلا يوضع له رقم، أنه ذكره استطرادا وليس من أصل الكتاب. لكن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب هو في الصحيحين، لذلك وضعوا له الرقم. ثم قالوا: عبد الله بن عمر بن العاص، حديث عبد الله بن عمر رواه أحمد وسنده حسن، من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وحديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث سمرة بن جندب رواه أحمد وابن خزيمة بسند حسن، وحديث سلمة بن الأكوع رواه أحمد بسند صحيح، وحديث زيد بن ثابت رواه أحمد وإسناده حسن لغيره، وحديث معاذ بن عفراء أيضا رواه أحمد والنسائي بسند حسن لغيره، وحديث كعب بن مرة رواه أحمد وهو حسن لغيره، وفيه تفصيل لكافة الأوقات، حديث كعب بن مرة. قال: وأبي أمامة الباهلي، حديث أبي أمامة رواه أحمد وهو حسن لغيره أيضا، وعمر بن عبسة السلمي، حديث عمر بن عبسة رواه مسلم ولم أجده في البخاري، هو في صحيح مسلم. وعائشة رضي الله عنها، أو قال: وعائشة رضوان الله عليهم، أي أن ما سبق كلهم من الصحابة. قال: حديث عائشة رواه أبو داود بسند ضعيف وأحمد بسند صحيح، لكن فيه اختلاف بين اللفظين يحتاج إلى دراسة موسعة. ثم قال: والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا رواه أحمد وهو في الموطأ، لكن الصنابحي هنا مختلف فيه، الترمذي وتبعه عبد الغني المقدسي ذهب إلى أنه من التابعين، ولكن في بعض الروايات كما ذكر البلقيني أنه من الصحابة واسمه عبد الله وأنه صحابي، ويكون الإسناد إليه صحيحا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل تغني عنه الأحاديث المتقدمة. عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، كان يضرب على الصلاة بعد الفجر والصلاة بعد العصر، الصلاة بعد الفجر إذا رأى أحد يصلي يضربه، كما روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه ضرب المنكدر لأنه كان يصلي في وقت النهي، يعني ما أنه نصحه مرة وعلمه ولم يتعلم فضربه، وضرب عمر يكون بالدرة يعني بشيء يسير، ما هو الضرب المعهود الآن. طيب، الآن جملة هذه الأحاديث فيما يتعلق بالنهي تدلنا على أوقات النهي. روى مسلم كما ذكره المؤلف من حديث عمرو بن عبسة، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة. هذا اللفظ استدل به على أن وقت النهي يكون بعد الصلاة وليس بعد الوقت، لأنه قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، يعني ليس فقط طلوع الشمس بل حتى ترتفع الشمس. فإنها، هنا التعليل اللي قلنا سبب التحريم، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، هذا هو التعليل. ثم قال ثم صلي، أي بعد هذا الوقت بعد أن ترتفع الشمس وقت صلاة، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يستقل أي يصبح قليلا إلى أن يقتصد على الرمح. الآن الشمس إذا طلعت من المشرق ووضع الرمح فإن الظل يكون جهة المغرب، ثم يرجع ويتصاغر ويقل ويقل إلى أن تتعامد الشمس على الرمح، فيذهب الظل من جهة المغرب ويتعامد العود مع الشمس، قد يكون من جهة الشمال والجنوب، لكن لأن الشمس قد تكون مائلة، لكنه لا جهة المشرق ولا جهة المغرب. هذا الوقت هو وقت النهي، وهو وقت النهي عن الصلاة، ومدته من 7 إلى 10 دقائق، بعضهم يوصله إلى 12 دقيقة، والله العالم أنه أقل من ذلك، يعني قليل جدا. فإذا زالت الشمس أي انحرف الظل مباشرة جهة المشرق ابتدأ وقت صلاة الظهر. فالوقت المنهي عنه في الظهر هو أن يذهب الظل ولا يوجد لا في جهة المشرق ولا جهة المغرب. فقال حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة، أي توقف عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم. هذا تعليل لسبب النهي أنها تسجر جهنم. قال فإذا أقبل الفيء فصلي، أقبل الفيء أي أقبل الفيء من جهة المشرق، ابتدأ زالت الشمس وابتدأ وقت الظهر، فصلي هنا هي الصلاة جائزة، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. هذا الوقت النهي وتعليله. قال فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا الحديث فيه تفصيل، وهو من الحديث التي رواها مسلم، وفيه تفصيل لأوقات النهي. أيضا روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ما هي الإضافة؟ الدفن. الإضافة في هذا الحديث، هذا اللفظ، أنه أيضا أضاف أن هذه الأوقات أوقات نهي عن الصلاة وأوقات نهي عن الدفن. ثم قال أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، أي حتى يبدأ الزوال، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. تضيف أي تستعد للغروب حتى تغرب. فإذا غربت الشمس وغاب قرصها ابتدأ وقت المغرب وجازت الصلاة عند ذلك. إذن خلاصة الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها عند تعامد الشمس واختفاء الظل من جهة المشرق والمغرب إلى الزوال وابتداء ظهور الظل جهة المغرب، ويقدر تقريبا 10 دقائق، لأن جهنم تسجر حينئذ، هذه العلة. وأما الوقت الثاني فهو بعد صلاة العصر، بعد أداء صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس وتشتد الكراهة حين تضيف للغروب، أي حين تحمر الشمس، هنا تشتد الكراهة. والعلة في ذلك أن الكفار يسجدون للشمس في هذا الوقت. والوقت الثالث عند طلوع الفجر، وقيل مع أذان بعد صلاة الفجر، يعني قيل عند طلوع الفجر عند أذان الفجر، وقيل بعد أداء صلاة الفجر. فهنا لا يصلى إلا سنة الفجر وصلاة الفجر، بعد ذلك يكون الوقت وقت نهي، لا يصلي إلا إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وقدروه ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. والعلة في ذلك أيضا أن الكفار يسجدون للشمس في هذا الوقت. يبقى مسألة، وهي ما هي الصلوات التي ينهى عن أدائها في هذا الوقت المنهي عنه؟ هل جميع الصلوات أم هي الصلوات النافلة؟ ذهب يعني الشافعي ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين، أنه يستثنى من ذلك كل صلاة ذات سبب، أن النهي عن الصلوات التي ليس لها سبب، النفل المطلق، أراد أن يصلي لله ركعتين، فهذا ينهى عنه في هذه الأوقات. أما من دخل المسجد فإنه يصلي سنة أو تحية المسجد، من توضأ فإنه يصلي يعني سنة الوضوء، من طرأ له شيء عاجل فإنه يصلي الاستخارة في هذا الوقت وإن كان وقت نهي، لأنه لم يقصد هذا الوقت. وبعض العلماء قال بل هو نهي عام مطلق عن جميع النوافل إلا الفرائض أو قضاء الفوائد، يعني وقت الفريضة العصر يصلي العصر، إنسان فاتته صلاة الظهر ولم يتذكرها إلا بعد العصر، هذا وقت نهي، فإنه يصلي الظهر، لأن قضاء الفوائد واجب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. واستثنى أيضا الجماهير، استثنوا ركعتي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ثم صلى ركعتين من ليل أو نهار، فليل أو نهار تشمل جميع الأوقات فلا ينهى عنه. وبعضهم قال المسجد الحرام ليس فيه وقت نهي، هذا بعض الفقهاء قال هذا القول. ما الدليل على أن المنهي عنه هو النفل المطلق ويجوز ذوات الأسباب؟ استدلوا بحديث الرجلين اللذين دخل المسجد بعد الفجر وقد انقضت الصلاة، فنظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس في ناحية المسجد فدعا بهما، ما صليا مع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا؟ قالوا قد صلينا في رحالنا، يعني صلينا في الطريق ثم أتينا، فقال إذا أتيتم والناس يصلون فصلوا فإنها لكم نافلة، وهذه نافلة وذات سبب، ومع هذا كانت بعد الفجر وبعد الفجر وقت نهي، فأجاز لهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا هذه الصلاة، مما يدل على أن ذوات الأسباب تقاس على هذه الصلاة. وأيضا ورد في بعض الروايات في الموطأ وغيره أن النهي عن التحري، جاءت هذه العبارة ومعلقة في صحيح البخاري، قال لا تحروا الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، فالمنهي عنه أن يتحرى هذا الوقت، فإذا وجد سبب لا يريد به هذا الوقت ولا يقصد به هذا الوقت وإنما طرأ سببه جاز أن يصلي. وهذا ما أفتى به يعني شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لهذه الأدلة، ولعله والله أعلم هو الأقرب. فمن كان يعني في وقت ويريد أن يصلي سنة إن أخرها، يعني بعض السنن قابلة للتأخير، إنسان يريد أن يستخير في أمر سيقدم عليه بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام، فإذا تذكره بعد العصر يرجئه إلى بعد المغرب، هذا هو الأفضل والأولى خروجا من هذا الخلاف، وأيضا أن تطمئن نفسه أنه يصليها في وقت ليس من أوقات النهي. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث. ثم قال بعد ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب الكفار، فجعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، أي أنني لم أصليها حتى الآن. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث مقارب لحديث علي وحديث ابن مسعود المتقدمين. دل هذا الحديث على مسائل زائدة على ما سبق، ومما دل عليه الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بصلاة العصر ثم بصلاة المغرب، فقوله في الحديث الأول فصلاها بين المغرب والعشاء المراد به وقت المغرب والعشاء، وليس أنه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء، تقدم معنا هذا اللفظ. هذا الحديث يبين أنه صلى العصر ثم صلى المغرب، رتب ولو خرج الوقت. استثنى بعض العلماء ما إذا ضاق وقت الثانية، يعني إذا لم يبقى لوقت المغرب إلا مقدار ما يصلي فيه المغرب وهو قد فاتته العصر، فهنا يبدأ بالمغرب ثم يصلي العصر بعد ذلك. قالوا لأن يعني أن يقضي صلاة واحدة خير من أن يقضي صلاتين، وبعضهم قال بل يرتب، وما دام أنه عذر في الأول يعذر في الثاني. طيب، دل الحديث على أن الصلاة الفائتة تصلى جماعة، إلى ظاهر الحديث أنه قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت، أي أنهم توضأوا مع جماعتهم. وثبت صراحة الصلاة الجماعة بعدما في حديث النوم عن صلاة الفجر، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر فقاموا وارتحلوا من المكان ثم صلوها جماعة. يقولون في هذه المسألة أن القضاء يحاكي الأداء. ما معنى يحاكي؟ أي يماثل، يحاكيه أي يماثله أي يقلده. فقوله يحاكي، أو قول العلماء أن القضاء يحاكي الأداء أي يماثل الأداء ويشابه الأداء. فكما أن القضاء أو كما أن أداء الصلاة، صلاة المغرب مثلا، تكون جهرية، فإذا قضاها ولو قضاها في نهار فإنه يقضيها جهرية. وأيضا من قضى صلاة سرية فإنه يقضيها سرية كما كانت في أصلها. كذلك قالوا في الجماعة، فإنه يؤذن لها ويقام لها ويجتمعون كأنه يؤديها في وقتها. أيضا استدل بالحديث على جواز سب الكفار وغيبتهم إذا تحققت المصلحة الشرعية، أن عمر رضي الله عنه جعل يسب كفار قريش لأنهم أخروه عن الصلاة. بطحان هو وادي في المدينة يقع في الجنوب الغربي من المسجد النبوي. الآن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله ما صليتها، قالوا هذا فيه يعني تهوين على عمر رضي الله عنه، عمر جاء فزعا ويسب الكفار أنه أخر الصلاة إلى آخر وقتها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تطيب خاطره بأنه هو صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصليها. وتقدم معنا أن هذه في أيام الخندق لعلها تعددت تأخير صلاة العصر أكثر من مرة، ولعل الكفار كانوا يشتدون في حصارهم وفي يعني مناوشاتهم في وقت العصر، فلذلك وقع منه التأخر أكثر من مرة، فتارة صلاها حينما يعني قربت الشمس أن تغرب، وأحيانا صلاها بعد الغروب، بل في بعض الروايات أنه أيضا فاتته الظهر فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب بعد غروب الشمس. فهذا لعله والله أعلم أنه تكرر، لكن هذا هل هو تعمد من النبي صلى الله عليه وسلم أم نسيان، أم أنهم شغلوه لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الصلاة؟ قال بكل من العلماء، لكن قال العلماء لعله والله أعلم لأنه جزما أن هذا قبل أن تنزل صلاة الخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها عمدا، وبعضهم قال يعني شغلوه ولم يستطع أن يؤدي صلاته، لكن بالنص كما في حديث أبي سعيد أن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف، فلما جاءت صلاة الخوف فصار الواجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة في وقتها ويؤديها على حاله كما شرع ذلك في صلاة الخوف. قوله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، كاد من أفعال المقاربة، وهي إذا نفيت أثبتت، وإذا أثبتت نفيت. إذا أثبتت كاد فالفعل منفي، وإذا نفيت كاد جاءت منفية فالفعل مثبت. فقوله هنا ما كدت أصلي منفية، هل صلى أم لم يصلي؟ صلى. ما كدت أصلي يعني صلى ولا ما صلى؟ أي أنه صلى، لأن كاد جاءت منفية أي قرب أن لا يصلي. حتى كادت الشمس أن تغرب، هل غربت الشمس لما صلى ولا لا؟ ما غربت، مع أنه قال كاد ما نفاها. فكاد من أفعال المقاربة التي إذا نفيت أثبت فعلها، وإذا أثبتت نفي فعلها. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الحديث، لعلنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.